الشريط الثامن من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. ثانيا، قلتم في الشريط المسمى المدرسة السلفية ما نصه: إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، انتهى. وهذا قول باطل، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر، وقد كتبوا فيها كثيرا، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب التحذير من البدع، وفي جميع الأبواب. فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم الدرر السنية وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس. ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح وخطأ منكر، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية. نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه، إنه خير مسؤول. ثالثا، ذكرتم في كتابكم خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية من الصفحتين 72 و73 ما نصه: إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفترات، إلى آخر ما ذكرتم في الصفحة 78. وهذا الإطلاق غير صحيح، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء وبكل حال، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت، ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا لكونه هو الواقع في الأغلب. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. رابعا، قلتم في كتابكم وجوب تطبيق الحدود الشرعية في الصفحة 26 ما نصه: ثلاثة، إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب، وبعيدا عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة وحب النفس. أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا أو أما عجوزا أو أبا مريضا. وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزانية ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الخناء. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم، إلى آخر ما ذكرتم في الصفحة 27. فأقول: إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر. والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه، فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه. ولا يخفى أن الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه. خامسا، دعوتكم في كتابكم مشروعية الجهاد في الصفحتين، في الصفحات 28 و37 و39، وفي كتابكم الوصايا العشر في الصفحة رقم 71 وصفحة رقم 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وقولكم إن هذا ظاهرة صحية. ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية كقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. وفي آيات كثيرة في هذا المعنى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، في أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك وإعلانه في الصحف المحلية وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفا في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء. سادسا، ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية في الصفحتين 31 و32 أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات أو المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك. فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، وإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2، حول شرعية المظاهرة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 14 من الشهر الرابع من عام 1415 للهجرة، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة، أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل السابع، مكتبته. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن المكتبات في كل أمة عنوان تقدمها ودليل وعيها وتطورها، كما أنها تعتبر المعيار الحقيقي والميزان الأساسي لمعرفة تقدم تلك الأمم ونهوضها، إذ هي من أهم ركائز المعرفة وأقوى دعامات العلم، فهي للعالم وطالب العلم زاد لا ينضب ومعين لا يجف، تتحف القارئ والباحث والطالب والمعلم ورواد العلم والمعرفة بروافد ثرة وينابيع متدفقة من الفوائد والمعارف والعلوم. ومن المعلوم قطعا أن جمع الكتب وإدامة النظر فيها والبحث في أغوارها والغوص في مكنوناتها وأعماقها من أهم الأسباب المعينة على تحصيل العلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. وقيل له: لما لا تجالسنا؟ قال: أنا أجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك قراءة حديثهم ومروياتهم وما يتعلق بتراجمهم وسيارهم العطرة التي يفوح منها عبير الإيمان والصدق وريح الإخلاص والمتابعة والإقدام في سبيل الرحمن. ولذا قال المتنبي: وأعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وقال آخر: نعم المؤانس والرفيق كتاب، تخلو به إن ملك الأصحاب، لا مفشيا سرا ولا متكبرا، وتفاد منه حكمة وصواب. ومن هذا المنطلق المهم في أمره وأساسه بل وجنباته ومنافعه، كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على إدامة النظر في الكتب والاستفادة منها، لأنها خزائن العلم وكنوز المعرفة وبيت القصيد وتمييز الأحكام الشرعية. وعلى هذا المنوال فإن لسماحة شيخنا رحمه الله نفس أبية همامة متطلعة لا تمل من القراءة ولا تكل من المطالعة والبحث، وهذه عاداته ودأبه، أنه جعل للكتب وإدمان النظر فيها وقتا خاصا من أوقاته المباركة المعمورة بالعلم والإيمان، ودائما يكون في هذا الوقت المخصص للقراءة والاطلاع مكبا على سماع العلم والمعرفة والاستزادة منها، لكي يكون له زادا في طريق التعليم ونشر العلم. وهذا الوقت المخصص للقراءة أظنه بعد صلاة العشاء من كل يوم. ومكتبة الشيخ رحمه الله مكتبة ضخمة مليئة بنفائس المصادر والمراجع العلمية التي لا يستغني عنها طالب العلم والمعرفة، وكانت حاوية لجميع الفنون العلمية، فلكل فن قسم خاص به، فمثلا فن الحديث وعلومه ومصطلحاته له مكان مخصص، فأولا أمهات الكتب الستة، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم الأجزاء الحديثية، ثم كتب الأحكام الحديثية، ثم كتب التخاريج، ثم كتب الرجال وجرحهم وتعديلهم، ثم كتب الوفيات، وهلم جرى على وفق نظام بديع متسق يبهر الألباب أو يبهر الألباب ويأخذ بالأبصار، وقد دخلتها مرات ومرات فرأيت فيها العجب. وللشيخ رحمه الله خزانة خاصة بنفائس المخطوطات تضم بين أروقتها بعض المخطوطات النادرة، وهذا مما يدل على أنه كثير التثبت في علمه وفقهه في دين الله. أمين المكتبة، إن لمكتبة سماحته رحمه الله أمينا يقوم بشؤونها ويحرص على ترتيبها، بل ويقوم بالقراءة على الشيخ رحمه الله من بطون الكتب العامرة، وهو أخونا الفاضل فضيلة الشيخ صلاح بن عثمان جزاه الله خيرا وأعظم له أجرا، وهو نعم الأمين خلقا وأريحية وسلوكا، وهو من طلبة العلم البارزين وله جهود دعوية ومناشط خيرية ونصر للسنة واهتمام بها، ويكفي أنه أحد خواص الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأحد الحائزين على ثقته. حسن اختيار الشيخ للكتب، والشيخ رحمه الله حريص كل الحرص في قضية الاختيار للكتب وإبداعها وإيداعها في مكتبته العامرة عمارها الله بالعلم والإيمان، فلا يقتني من الكتب كل ما هب ودب، بل يحرص هو وأمينها الفاضل على اختيار النافع المفيد. وللشيخ رحمه الله عناية خاصة بالكتب السلفية وأثار المتقدمين التي تعنى بالعقيدة الصحيحة السلفية والأحاديث النبوية والأثار السلفية التي تعتبر بحق وصدق من نفائس الكتب. وهذا الاختيار والانتقاء شامل لجميع أنواع الفنون العلمية، فما كان نافعا مفيدا فستجده في مكتبة الشيخ رحمه الله في أحد رفوفها، بل إن سماحته رحمه الله إذا ذكر له اسم كتاب من كتب المتقدمين وعهده وعهده به مخطوطا فيقال له إنه قد طبع، وعهده به مخطوطا فيقال له إنه قد طبع الآن، فيأمر أمين المكتبة بتزويد المكتبة الخاصة به نسخة ومكتبة الرياض السعودية نسخة مماثلة، وهذا دليل على حبه للخير ونفعه للأمة. وهذه المكتبة المليئة بأنواع الكتب لم يكن هم الشيخ رحمه الله من وراء جمعها سبيل المباهات والفخر والتكبر والرياء والسمعة كما هو حال الكثير من طلبة العلم اليوم وللأسف، بل كان جمعه لها لرغبة أكيدة ومحبة شديدة وغاية نبيلة، وهي الوقوف على مصادر العلم الثرة ومراجع الفقه المختلفة وإرواء ظمأه منها حتى ينفع نفسه أولا وينتفع الناس بعلمه ثانيا رحمه الله رحمة واسعة آمين. الفصل الثامن حياته العملية. ألف الشيخ عبد العزيز في الدلم قاضيا ومعلما، باء عمله في التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة، جيم عمله في الجامعة الإسلامية نائبا ورئيسا، دال رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ها أعماله الدعوية والخيرية. ألف سماحة الشيخ عبد العزيز في الدلم معلما وقاضيا. عندما كلف سماحة الشيخ عبد العزيز بولاية القضاء في الخرج وافق على ذلك مكرها، إذ لم يكن سماحته راغبا في القضاء ولا محبا له، ولكن إلزاما من شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وولي الأمر الملك عبد العزيز رحمه الله، فقدم إلى الدلم قاعدة الخرج آنذاك، واستقبله أهل الدلم استقبالا يليق به وبمكانته العلمية، فما أن نزل من السيارة التي تقله حتى قصد المسجد الجامع الكبير فصلى فيه ركعتين اقتداء بالسنة، ثم استراح قليلا لدى أمير الدلم آنذاك ناصر بن سليمان الحجباني رحمه الله، فالتف حوله الأهالي فألقى عليهم موعظة بليغة، فكان مما قاله بتأثر عميق بأنه غير راغب في القضاء ولكنه ألزم بذلك فلا بد من طاعة ولي الأمر، وأقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان تأكيدا لذلك، فما أن بدأ العمل حتى فتح الله على يديه الخير الكثير، وسار بالناس في القضاء بالعدل والرأفة، واستمر على ذلك 14 سنة ونيفا قضاها سماحته في قضاء الخرج، كان خلالها كشأنه في كل مكان ذهب إليه مصدر خير وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله، وقد ساعده على ذلك كما وصف هو بنفسه طيب قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم الفطري إلى العدل. ولأن قضاء الخرج يتركز في بلدة الدلم قاعدة الخرج، فقد استقر سماحته في الدلم وسكن في بيت القاضي الذي أوقفه الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي رحمهم الله على من كان قاضيا في الدلم. ويذكر الأستاذ الشاعر عبد العزيز الرويس تبعة بلدان الخرج للقضاء الشرعي في الدلم بعد تعداد مآثر مسقط رأسه بلدة اليمامة بالخرج، حيث يشير إلى ذلك بقوله: فلا زميقة تنسى أو يطيب لنا عيش بلا دلم، تحظى بإكبار سكانها أنتم للعين مقلتها، وهم صحابي في حل وترحال، كان ابن باز بها قاض ونتبعه، كفالتي صاغها للعم في الجار، وخطها راشد فيما قرأت له من الوصايا ومن أحباس أبراري. وكان يجلس في مجلس القضاء للفصل بين الناس من الضحى حتى صلاة الظهر، وربما جلس أحيانا للقضاء بعد صلاة العصر. وقد رتب الشيخ دخول الرجال في مجلس القضاء حسب وصولهم إلى المجلس، وأمر بألا يدخل عليه أحد حتى يأذن بالدخول، وساعده في ذلك رجال الإمارة آنذاك في تنظيم الدخول. وقد أدخل السجلات في عمله بعد أن رتب مجلس القضاء منذ ولي القضاء في الخرج، حيث يسجل له كاتبه في سجلات القضايا ووثائق الأوقاف وغيرها، ثم يعطي صاحب القضية وثيقة بذلك إذا دعت الحاجة إليه. وهذا قبل تأسيس المحكمة الشرعية في الدلم بصورتها الرسمية في عام 68 و300 ألف للهجرة. ومن سجية سماحته حسن الخلق وانبساط الوجه لكلا الخصمين على السوية، فيسوي بينهما في مجلس القضاء ولا يقدم أحدهما على الآخر. وكان يتثبت من صدق الدعاوي والبينات وغيرها، وقد اتصف ببديهة سريعة ونباهة عالية وصدق مع الله وإخلاص له وتجرد عن حظوظ النفس، مما أورث قناعة الناس بأحكامه ورضاهم بها، حتى إنه في بعض الأحيان بعد الحكم بين الخصمين مباشرة يذهب الخصمان وينفذان ما حكم به لأحدهما على الآخر طواعية دون إكراه، وفي أغلب الأحيان يعرض الصلح على المتخاصمين أو المتخاصمين. وقد اشتهر الشيخ بالعدل بين المتخاصمين إلى جانب حلمه الذي سنذكر طرفا منه في فصل لاحق، والمواقف التي حصلت معه، وهو مع ذلك غيور على محارم الله أن تنتهك، وهو شديد الغضب لله محافظا، وكان محافظا على حدوده، فكان له من الهيبة ما يمنع البعض من التحايل بالباطل. يقول الشاعر راشد بن شعيل، وهو ممن عاصر الشيخ: مهابته تقمع خبيث الطبوع، راعي التتن في ديرته ما يبونه. مهابته تقمع خبيث الطبوع، راعي التتن في ديرته ما يبونه. وممن عمل لديه كاتبا إلى جانب طلبة العلم عنده معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين المستشار بالديوان الملكي حاليا وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ عبد الله المسعري رئيس ديوان المظالم سابقا، والشيخ صالح بن حسين العلي رحمه الله، والشيخ عبد اللطيف بن شديد رحمه الله، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن هليل. ولقد كان سماحته يقوم بأعمال أخرى إلى جانب عمله في القضاء، وهي مرتبطة عادة بالقاضي، وهي: واحد، خطابة الجمعة في الجامع الكبير في الدلم وإمامته. اثنان، العناية بالمساجد وأئمتها والأوقاف. ثلاثة، الاهتمام بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أربعة، قسمة التركات وتنفيذ الوصايا والولاية على القصر. خمسة، حفظ الأموال الضالة كالحيوانات. ستة، الإفتاء الشرعي في البلد والمملكة عموما. 7- عقود الأنكحة. 1- الشيخ عبد العزيز والتعليم. لقد كان مجيء سماحة الشيخ عبد العزيز إلى الدلم قاضيا للخرج نعمة كبيرة، أحدث مع وصوله نقلة كبيرة في جميع النواحي وبالأخص الناحية التعليمية، إذ وجد قلوبا محبة للخير والعلم والتعليم والصبر على ذلك، فعقد حلقات التدريس في الجامع الكبير في الدلم والقرى المحيطة به، ثم ما لبثت وفود الطلاب تتقاطر على الدلم من أنحاء المملكة التي عمرت بالأمر بعد توحيدها على يدي الملك عبد العزيز رحمه الله. ولم تقتصر تلك الحلقات على الجامع، بل كان هناك حلقة في بيته لبعض الطلاب الملازمين له، فكان غالب يومه في غير أوقات القضاء في الدرس والتعليم والتربية، وما فتئ يعلو شأنه وينتشر صيته في أرجاء العالم الإسلامي كعلم من أعلام الشريعة البارزين، حتى توافد عليه بعض الطلاب للدراسة عليه من الأقطار المجاورة من اليمن وفلسطين والعراق وغيرها، فازداد عدد الطلاب فلم يعد يجد الكثير منهم مأوى يسكن فيه. عندئذ طلب سماحته من الملك عبد العزيز رحمه الله التكرم بالأمر ببناء سكن يأوي إليه الطلبة، فلبى الملك عبد العزيز رحمه الله طلبه ببناء حجرات في قرب الجامع الكبير بمنافعها لتكون سكنا للطلاب، وسمي بالرباط. ولعدم كفاية تلك الحجرات فيما بعد استأجر لبعضهم بيوتا يسكنون فيها، وأصبح من المألوف أن يجد الرجل في ذلك الوقت طلابا وأصبح من المألوف أن يجد الرجل في ذلك الوقت طلابا من أنحاء المملكة وإلى جانب ذلك طلابا من فلسطين والعراق واليمن، بل إن بعض هؤلاء الذين وفدوا على المملكة طاب لهم المقام في الدلم وتزوجوا منها وأصبح لهم ذرية. وللشيخ عبد العزيز عناية خاصة بطلابه، فإلى جانب تأمين السكن لهم سعى لدى المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الملك عبد العزيز رحمه الله في إيجاد مكافآت شهرية لبعض الطلاب المجدين والمغتربين تشجيعا لهم على مواصلة دراسة وطلب العلم ومساعدة لهم على تكاليف الحياة، فكانت المكافآت ترسل للشيخ في الدلم ويقوم نيابة عنه تلميذه الشيخ راشد بن صالح بن خنين بتوزيعها شهريا على الطلاب، لأن الشيخ راشد كان إلى جانب طلبه للعلم عند الشيخ عبد العزيز يعمل كاتبا في مجلس القضاء عنده، ويقوم الشيخ كذلك بتوزيع عباءات لبعض الطلاب المتميزين لتشجيعهم على زيادة طلب العلم. وقد قسم الشيخ أوقاته بين القضاء والتدريس، وعقد له حلقتين في المسجد الجامع الكبير في الدلم، إحداهما بعد صلاة الفجر في التوحيد والفقه والحديث والنحو والتفسير، وكان يعطي الطلاب ما يناسبهم، فصغار الطلبة والمبتدئون من قصار المتون، وكبار الطلبة يعطي لهم من المتون الطوال حتى الضحى، حيث يذهب لمنزله للجلوس للقضاء، والثانية بعد صلاة المغرب في الفرائض. وقد اهتم الشيخ بهذا العلم اهتماما بالغا، حيث يناقش الطلبة فيما درسوه ليتأكد من فهمهم للمادة العلمية، وبعد أذان العشاء يبدأ درسا آخر في تفسير ابن كثير، حيث يقرأ واحد تلامذته وهو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال على الشيخ في تفسير ابن كثير مدة من الزمن، حيث يذكر ذلك ابن جلال بقوله: لقد أكرمني الشيخ عبد العزيز رحمه الله بتخصيص هذا الوقت لي للقراءة عليه في تفسير ابن كثير قبل صلاة العشاء، وقد لاحظت من خلال قراءتي عليه شدة تأثره وكثرة بكائه، وربما زاد تأثره بما سمع، فيمتد الدرس ويطول الوقت دون أن يشعر حتى ينتبه فينهيه فتقام صلاة العشاء. وهناك حلقتان كانتا بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، وقد أوقفهما الشيخ بعد مدة لما ازدحم برنامجه بالأعمال وباق وقته عن الجلوس لهذين الدرسين، وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس، فلا يلقي درسه ولا يسمعه من الطالب حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه وما قاله العلماء عليه، وذلك في الليلة السابقة للدرس، وذلك إذا وفد، ولذلك إذا وفد إليه أحد وانشغل عن المراجعة لم يجلس للطلبة، لذا أقبل عليه الطلاب واستفادوا من علمه لما اشتهر به من سعة العلم وحسن الإفادة وكريم الخلق ولطف العشرة. ومن الطريف أن بعض الطلاب كان حريصا على حضور درس الشيخ بعد صلاة الفجر، فكثيرا ما ينطلق بعضهم من قبل أذان الفجر مشيا على أقدامهم من أماكن بعيدة في أطراف الدلم حتى يصلوا لجامع الدلم لصلاة الفجر ومن ثم حضور الدرس. ولم يكتفي رحمه الله بالدروس التي يلقيها في الجامع الكبير أو في بيته، بل كان حريصا على نشر العلم بطرق كثيرة، وخاصة بعد انتشار المدارس النظامية الحكومية، فطلب من ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبد العزيز الملك سعود فيما بعد رحمه الله، حيث كان مشرفا على التعليم خلال مقابلته له في مكة في موسم الحج لعام 67 و300 ألف للهجرة، طلب منه افتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم، فصدر الأمر لمدير المعارف آنذاك الشيخ محمد بن مانع رحمه الله بافتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم، فتم افتتاحها في عام 68 و300 ألف للهجرة، وسميت المدرسة السعودية الابتدائية ابن عباس حاليا، وقد أوكل الإشراف عليها لسماحته يرشح لها المدير والمدرسين الأكفاء. وأخذ الشيخ يحض الناس ويشجعهم على إلحاق أبنائهم في تلك المدرسة حرصا منه على تعليم الناس الخير وانتشار العلم ومحو الأمية والجهل. ولحرصه على المدرسة كان يتفقد أحوالها ويسأل عن أوضاعها ويشجع القائمين عليها ويحثهم على بذل المزيد من العطاء، ويحرص دائما على تجديد الجو العلمي لطلابه باهتمامه بالتربية الجسدية. لذا فعندما دعاه مدير ومدرسو المدرسة السعودية مدرسة ابن عباس حاليا وهم بعض طلابه في الحلقات في الجامع للخروج معهم في رحلة إلى البر في إحدى الرياض المزدهرة، طلب منهم البقاء في البر إلى الغد على حسابه، ثم دعا وجهاء البلد والمسؤولين فيه فخرجوا واندمجوا مع بعض في رياضات متعددة إلى جانب الدروس العلمية التي يلقيها الشيخ عليهم. وكان يجلس لعموم الناس في الدلم بعد صلاة الجمعة في منزله ويستقبل الجميع، ثم يتم قراءة بعض الآيات ويقوم الشيخ بتفسيرها والتعليق عليها، لأن غالبية من حضر قد جاء للاستفادة من الشيخ أو السلام عليه، جاءوا من أطراف الدلم من المزارع لكون غالبيتهم يعملون في الزراعة. 2- أبرز أعمال الشيخ وإسهاماته العامة. إن لسماحة الشيخ عبد العزيز همة عالية في فعل الخير ونفسا طموحة للمعروف والإصلاح والسعي في شؤون الناس العامة وقضاء حوائجهم ومصالحهم منذ أن ولي القضاء في الخرج، لذا فلم يكن عمله في القضاء مقصورا على مهمة المحكمة، فقد كان يراسل مسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الملك عبد العزيز رحمه الله في كل ما من شأنه إصلاح المنطقة، فكانوا عند حسن ظنه لما أحسوا من نصحه وإخلاصه. وسنذكر طرفا من الإصلاحات التي قام بها إسهاماته العامة مع الناس، ومن ذلك أنه لما رأى أن بيت القاضي في الدلم قد خرب وتهدم أكثره لتقادم العهد به، طلب من الملك عبد العزيز رحمه الله التكرم بالأمر بتعميره، فوافق على ذلك، وعمد الوزير عبد الله بن سليمان رحمه الله بما يلزم بتعميره حسب توجيه سماحته، فاشترى دارا مجاورة وضمه إلى بيت القاضي لتوسعته ونظمه من جديد، فأمر ببناء مجلس القضاء وجعل فيه حبسا للجلوس، وجعل مكانا لانتظار الرجال وآخر لانتظار النساء، وبه نافذة صغيرة يستمع من خلالها إلى شكوى المرأة صاحبة الدعوة، وبجوار مجلس القضاء جعل وبجوار مجلس القضاء جعل غرفة صغيرة لا تتجاوز أبعادها 2 × 3 متر للكاتب وسجل أوراق القضاء، وجلب له مكتبا صغيرا وكرسيا، وبهذه الغرفة نافذة صغيرة تطل على مكان جلوس الشيخ، فيملي من خلالها على الكاتب ما يريد كتابته، وعمر بقية البيت لسكناه، فأمر ببناء مكتبة للكتب وغرفة أخرى للجلوس. وقد اهتم سماحته بالمساجد اهتماما كبيرا وأولاها جل عنايته، فبعد مضي عام على قدومه قاضيا، أي في عام 58 و300 ألف للهجرة، قام بتجديد بناء الجامع الكبير في الدلم، وذلك لقدم بنائه وعدم دخول الشمس فيه لإضاءته، فهو مظلم من الداخل لأن سقفه محمول على سناط من الطين في وسطه، فأمر بهدمه وبنائه من جديد بتعاون من الأهالي، فهذا يحضر عاملا من عماله وآخر كذلك، وثالث يحضر خشبا للسقف وآخر يحضر جريدا، فأتم بناء الجامع بهذا التعاون، وجعل فيه أعمدة من الحجر دائرية، فأصبح الجامع يدخله نور الشمس واتسعت مساحته وترك في وسطه سرحة. وفي نهاية الجامع من الشرق جعل فيه خلوة يصلى فيها وقت الشتاء. وهكذا نرى الجهد الذي بذله رحمه الله في تجديد هذا الجامع بتكاليف مالية قليلة، وذلك بتعاون الجميع لثقتهم ومحبتهم للشيخ ولفعل الخير والمساهمة فيه. ولقد ألحق بالجامع غرفا للطلاب المغتربين لطلب العلم للسكن فيها. وفي العام التالي قام كذلك بتجديد بناء جامع المحمدي شمال الدلم، ثم جدد بناء جامع العذار، ثم جامع زماقة، ثم أخذ في بناء المساجد في نواحي وهجر الدلم الواحد تلو الآخر، وجعل له وكيلا للقيام بهذه المهمة والإشراف على البناء والصرف عليه بعد المشاورة في ذلك، وهو العم عبد الله بن رشيد البراك رحمه الله. ولما للحسبة من أهمية، فقد أولها الشيخ عنايته لأن رجال الحسبة آنذاك يتبعون القاضي، فكان له الإشراف المباشر مع أعضاء الحسبة على كثير من القضايا، فكثيرا ما يجتمع مع رئيس وأعضاء الحسبة فيناصحهم ويحثهم على بذل المزيد من الجهد، ويختار لها الرجال من طلابه ممن عرف عنه الرغبة للعمل احتسابا، وقد قام رجال الحسبة بعملهم على وجه حسن، فانتشر المعروف وخفيت مظاهر المنكر. وفي بعض الأحيان يقوم بزيارة للمسؤولين في البلد ووجهائه لتحقيق بعض المصالح النافعة للبلد. وعندما بدأ اهتمام الملك عبد العزيز رحمه الله بعيون السيح واستغلالها في الزراعة في حوالي عام 61 و300 ألف للهجرة، أخذ الشيخ يقوم بزيارات متكررة للعمال هناك، مصطحبا معه جملة من طلبته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعاهدهم بالنصيحة والموعظة ويجيب على استفساراتهم. ولعامة الناس اهتمام من لدنه رحمه الله، فكان يخرج أحيانا للسوق العام في اجتماع الناس يومي الاثنين والخميس للبيع والشراء، فيقوم خطيبا في وسط السوق مقابلا للرجال وقريبا من النساء التي كنا يبعن في السوق، فيعظ الجميع ويذكرهم وينصحهم، ثم يجيب على أسئلة المستفتين. ولسماحته إسهامات كبيرة مع الناس في أمورهم العامة، فعندما داهمت السيول الدلم وكادت أن تدخلها في سنة 60 و300 ألف للهجرة المسمات سنة جبار، خرج الشيخ بنفسه وأخذ يشجع الأهالي على القيام بوضع السدود الترابية حول المنازل حتى لا يدخلها السيل، وقد أخرج معه من بيته قلال التمر وأدوات القهوة عند المواقع التي يعمل بها الناس حتى يأكل ويشرب من يعمل في إقامة السدود بدون انقطاع. ولما رأى بعض الناس أن السيل قد دخل البيوت شكوا للشيخ ذلك، فقال اعدلوه، أي افتحوا له طريقا على الآبار التي بداخل البلد، فذهب ما في تلك البيوت من السيل في الآبار. وفي بادرة منه حفظه الله لجمع كلمة الأهالي وعدم اختلافها عندما توفي أمير دلم آنذاك ناصر بن سليمان الحقباني رحمه الله عام 67 و300 ألف للهجرة، قام الشيخ باستدعاء الأهالي لاختيار أمير لهم حسب المتبع آنذاك، فاجتمع الناس وامتلأ المجلس في قصر الإمارة والمداخل والشارع، فأمر بأن يبقى من كل عائلة واحدا أو واحد والبقية يذهبون لمزارعهم وأعمالهم. وبعد مناقشات ومداولات بين المجتمعين اتفق رأيهم على اختيار عبد العزيز بن حسن بن ابن سيف رحمه الله أميرا لهم، وقدموا بذلك خطابا مكتوبا للشيخ فكتب عليه تأييدا، ثم أرسل الخطاب إلى الملك عبد العزيز رحمه الله فأقره ووافق على الاختيار وتم تعيينه أميرا للدلم. ومن إسهاماته عندما هاجمت أسراب الدبة وهي صغار الجراد، المزارع في الدلم، خرج الشيخ معهم إلى العذار في جنوب الدلم لقتله بالجريد، وذلك لشد أزرهم وتشجيعهم لحماية المزارع من الجراد، وذلك في عام 64 و300 ألف للهجرة المسمى سنة الدبا. وكان بحكم عمله قاضيا حريصا على الأوقاف وتوثيقها ولو كانت ممن قبله، فيأمر كاتبه بنسخ حروفها ونقلها في سجل القضاء حفظا لها، وكذلك استغلال ريعها في الطرق التي أوصى بها أصحابها. ولقد كان للطرق العامة اهتمام من لدن، فقد أمر بتوسعة بعض الطرق، ومنها الطريق الواصل بين الدلم والمحمدي، والطريق المتجه من الدلم غربا إلى وادي تركي ويسمى طريق الشبيلي، حيث نزع ملكية بعض الأملاك وتبرع بعض المزارعين بجزء من مزرعته للطريق. الهامش كتاب ابن باز في الدلم من الصفحة 13 وحتى 23 بتصرف يسير. انتهى الهامش. ب. عمله في التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة. بعد حياة زاخرة بالعلم والقضاء في الدلم، تولى الشيخ رحمه الله التدريس في المعهد العلمي بالرياض عام 71 و300 ألف للهجرة، بأمر من سماحة المفتي العام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك في كلية الشريعة، وتخرج على يديه أفواج من أهل العلم والفضل، وكان يدرس العقيدة والحديث والفقه بل حتى النحو قبل أن يأتي الشيخ عبد اللطيف بن سرحان رحمه الله، وتدريسه يمتاز بوضوح الكلام وقلته والقدرة الهائلة على إيصال المعلومة إلى أذهان الطلاب بأبسط الطرق وأسهلها. وكان طلابه معجبين بسلامة منهجه ودقة استحضاره وقوة ذاكرته وقدرته على الجمع بين الآراء المختلفة والأحاديث المتعارضة، وتوصيلها بعبارة سهلة واضحة في جملها وكلماتها. وكان الشيخ رحمه الله جادا في تدريسه وأدائه، مخلصا في عمله وما يقوم به من أعباء ومسؤوليات، ويرى أن التدريس أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لا بد من القيام بها، وهو أمر إن أحسن من يقوم به فإنه سيكون له أكبر الأثر وأعظم النفع بين البلاد والعباد. وكان في تدريسه لا يفرق بين الطلاب، بل كلهم سواسية لديه، وإن كان للمجتهد مزية وتقدم على غيره فإنما هو لجده واجتهاده، وإن رأى من أحد طلابه خطأ أو عيبا ينبهه إلى ذلك برفق وتؤدة وحسن خلق وصدق في النصح والتوجيه والإرشاد. وله قدرة هائلة في الاستنباط من النصوص وتوضيح المسائل العلمية وتوجيه الطلاب إلى مسلك تعظيم الدليل من الكتاب والسنة، وترك أقوال الرجال المخالفة للكتاب والسنة، مع معرفة فضلهم واحترامهم وتقديرهم ومكانتهم في الأمة. ويردد في ذلك قولة الإمام مالك المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتاز سماحته بقوة الحجة ونصاعة البيان، رأى ذلك طلابه جليا في مناقشاتهم العلمية من أثناء تدريسه لهم، فلربما جاء بعض الطلاب بأقوال لبعض العلماء فيرد سماحته عليها ردا علميا قائما على الأدلة وأقوال العلماء المعتبرين. وكان آية في الفرائض وعلومها، فقد أتقن مسائلها وعرف غوامضها وألف فيها مؤلفه المعروف الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، فاستفاد منه طلابه أشد الاستفادة. وكان في تدريسه رحمه الله مثلا لرحابة الصدر وإبانة المسائل وتربية الطلاب على طريقة الترجيح، لا سيما أن مواطن الدرس في كل من الحديث والفقه متفقة. فمثلا يدرس باب الزكاة في الفقه وباب الزكاة في الحديث، فإذا كانت حصة الفقه قرر المسألة على مذهب الحنابلة بدليلها عندهم، وإذا كان درس الحديث قرر المسألة على ما تنص عليه الأحاديث. فإن كان المذهب الحنبلي وافقه كان تأييدا له، وإذا خالفه أشار إلى وجه الترجيح ودعا إلى الأخذ بما يسانده الدليل بدون تعصب لمذهب معين. ومما يحفظ لفضيلته رحمه الله عدم التثاقل من السؤال وتوجيه الطالب إلى ما أراده، وربما توقف عن الإجابة وطلب الإمهال إذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، بل كانت من مواضع الخلاف مثلا أو كان بعيد العهد بها أو لم يترجح له فيها شيء، فاستمر على ذلك المنوال معلما ومربيا فاضلا وأستاذا حنونا واسع الصدر كبير العلم عظيم الحلم، حتى صدر أمر المفتي العام للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ رحمه الله في عام 80 و300 ألف للهجرة بانتقاله إلى المدينة النبوية نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. جيم عمله في الجامعة الإسلامية نائبا ورئيسا. عين سماحة الشيخ رحمه الله في عام 81 و300 ألف للهجرة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى عام 90 و300 ألف للهجرة، ثم بعد ذلك تولى رئاستها من عام 90 و300 ألف للهجرة بعد وفاة رئيسها سماحة المفتي الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إلى عام 95 و300 ألف للهجرة. ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى جهوده البارزة في الجامعة الإسلامية. إن الجامعة الإسلامية روضة غناء وحديقة رواء، ذات بهجة تسر الناظرين وتقنع الطالبين وتشبع الآكلين، وهي رسالة عالمية وحصن من حصون العلم والمعرفة وكهف من كهوف الدين المنيعة، قيض الله لها علماء أجلاء وفقهاء فضلاء فنشروا فيها العلم النافع والعمل الصالح معطاءة الخير في جميع جوانبها وأمورها. وكان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكبر الأثر في مسيرتها الخالدة، فها هي ثمارها غضة طرية في كل مكان من أصقاع المعمورة، فهي رسالة الإسلام وخرجوها أبناء الإسلام، بها استعاد الإسلام قوته، وبها استعاد مهبط الوحي المدينة المنورة مركزها المشع على العالم الإسلامي. وقد أحسن المجذوب حينما قال في وصف الجامعة الإسلامية ورسالتها، وذلك أمام الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله عام 84 و300 ألف للهجرة، إبان زيارته للجامعة الإسلامية آنذاك: هذه الحديقة من أغراس بيتكم، وقد آن ينعها واخلولق الثمر، ردت إلى طيبة قيادتها، فكل صقع بها من نفحها أثر، فانظر إلى اسم الدنيا بساحتها في وحدة لم يشب إلافها كدر، جاءت طلاب الهدى من كل ناحية ظمأ إلى النور تحدوها المنى الكبر، فيأمها دأب في الدرس متصل، ومعظم الليل في تحقيقه سهر، لا ترتضي الرأي إلا أن تؤيده، طريقة المصطفى والآي والسور، جيل الهداة الذي تهفو لمطلعه سوح الكفاح ويرنو نحوه القدر. ومما لا خلاف فيه ولا شك ولا ريب يمازجه أن للشيخ ابن باز رحمه الله أثره العميق في كل تقدم أحرزته الجامعة تحت إشرافه نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاة رئيسها الأول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. 1- كان سماحته رحمه الله يتفقد الفصول بين الحين والآخر، فيستمع إلى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمة هنا وهناك، وقد يلحظ في دروس بعضهم ما لا يأتلف مع أفكاره الوثيقة، فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى الكياسة والتقدير. 2- ويتردد على قاعات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم، ويحاورهم في شؤون التعليم، ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله. 3- ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي لاجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة وأساتذة الكليات الأخرى، فيتداول معهم أمور الجامعة وضرورة الانتفاع من الخبرات الماضية، مؤكدا على وجوب الاهتمام بأصول العقيدة التي يعتبرها الشيخ رحمه الله منطلق العمل لتكوين شخصية الطالب، ثم العناية بلغة القرآن التي عليها يتوقف نجاحه في الفهم عن الله ورسوله، وبخاصة في هذه الجامعة التي معظم طلابها من غير العرب، فلا سبيل لتثبيت العربية في ألسنتهم وأقلامهم إلا عن طريق القدوة والمحاكاة، فعلى المدرس إذن أن يتجنب كل لغة ملحونة، وأن يلتزم الفصحى وحدها في كل حوار مع الطلاب. وهكذا الشأن في نهاية العام الدراسي، إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما آخر، فيتدارس وإياهم شؤون المقررات وملاحظاتهم عليها ورأيهم في مسيرة الدروس وفي سلوك الطلاب وما قد جمعوه من الانطباعات أثناء العام، ويحثهم على الكتابة عن كل ما يرونه مفيدا للجامعة ليعرض على مجلس الجامعة لدراستها والانتفاع بكل صالح منها. 4- وفي دار الحديث التابعة للجامعة، ومن ثم في الجامعة تلقى المحاضرات الأسبوعية من قبل الأساتذة في مختلف الموضوعات على مدار العام الدراسي، إلا فترة المذاكرات للاختبارات والامتحانات. ويشرف الشيخ رحمه الله بنفسه على محاضرات الموسم هذه، لا يكاد يغيب عن إحداها إلا تحت ضغط الضرورة، ولا تعدم المحاضرة تعقيبا منه، يوضح غامضها ويوسع بعض جوانبها على قدر ما يرى لها من الأهمية. فإذا كانت المحاضرة له اختار لها الموضوع الذي يمس القلوب والعقول، حتى إذا جاء موعد الأسئلة حول بعض النقاط أفاض على مستمعيه بما يكفي ويشفي. وكثيرا ما ينتهز السامعون هذه الفرصة فيوردون على الشيخ رحمه الله ألوان الاستيضاحات التي تحمل صفة الاستفادات، فتأتي أجوبته عليها جامعة مانعة لا تلبث أن تتردد على الأفواه. وقد كتب عنه أحد الأساتذة في مقدمة محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز في عن سيرة المجدد المصلح الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثال الاعتدال، لا هو من أولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الأمور، بل إنه لينبه على الصغيرة والكبيرة ويضع كل شيء في موضعه، يجعل الشرك شركا والبدعة بدعة. 5. وفي العالم الإسلامي ولا يقف نشاط الشيخ رحمه الله العلمي والعملي عند حدود الجامعة وحدها، على الرغم من عظم أعبائها، بل إن نشاطه هذا ليمتد إلى الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين، فهناك المدرسون الذين ينتدبهم باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية أو مدرسة وجامعة أثرية، وبخاصة في الهند وأفريقيا وباكستان. وهناك المتفوقون من متخرجي الجامعة الذين يقدمهم الشيخ إلى مجلس الدعوة الإسلامية بالرياض من أجل انتدابهم لخدمة الدعوة في بلادهم وغير بلادهم، وقد تجاوز عددهم حتى اليوم 100، وهم يعملون ليل نهار في تعليم المسلمين دينهم الحق وصراطهم المستقيم وتحصينهم من التيارات الهدامة، سواء منها الفرق الضالة أو القاديانية المرتدة، سواء منها الفرقية الضالة أو القاديانية المرتدة أو التبشيرية الخادعة وغيرها من القبورية والمناهج البدعية، أعلى الله لها منارا وأخمد لأعدائهم نارا. ولقد بذل الشيخ رحمه الله قصارى جهده لإمداد المسلمين بالكتب النافعة التي هم بحاجة إليها في نطاق التدريس أو المطالعة، واستجابت المؤسسة الحكومية لاقتراحاته، فوضعت لتوزيع الكتب نظاما شاملا يتيح لكل منها أن تسهم في هذا المضمار بالقسط المناسب. وفي الجامعة الإسلامية دار لتوزيع الكتب يتلقى الكتب والمطبوعات الإسلامية من مختلف الدوائر المعنية بالدعوة في المملكة ليقوم بتوزيعه على الجهات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم، ويعرف اليوم باسم مركز شؤون الدعوة. وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية بفضل الله وحده ثم بجهود هذا العالم الداعية الصالح مركز إشعاع ومنبع نور ومصدر علم وهدى، لا على نطاق المدينة النبوية وحدها، بل على مستوى العالم الإسلامي كله. يضاف إلى ذلك عمله الجاد في مد نشاطات الجامعة، فهو لا يرضى الوقوف بها عند حد مهما يبلغ من الجلال، بل يريد لها تحركا متصلا في طريق النمو. 6. أقسام وكليات. لقد بدأت الجامعة عام 81 و300 ألف للهجرة ذات مرحلتين، ففي جانب معهد للدراسة الإعدادية والثانوية ففي جانب معهد للدراسة الإعدادية والثانوية
وفي الجانب الآخر كلية الشريعة وعلومها، وهي الآن ولله الحمد والمنة تضم مع المعهدين شعبة خاصة لتعليم العربية لغير العرب، وإلى جانب كلية الشريعة أربع كليات، وهي كلية أصول الدين والدعوة، والثانية كلية القرآن الكريم، وهي الوحيدة من نوعها في العالم كله. وقد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في أنحاء العالم الإسلامي، وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء الإسلام. والثالثة كلية الحديث الشريف وعلومه، والرابعة كلية اللغة العربية وآدابها، مع أقسام عدة للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. وهذه الجهود كلها بإشراف من سماحته رحمه الله، وإن كان بعض المنشآت قد تم بعد انتقال الشيخ إلى عمله الجديد في الرياض، إلا أن التخطيط له سبق انتقاله، وكان له الأثر البعيد في التوجيه إليه، ذلك أنه يرى للجامعة رسالة علمية عالمية تستدعي تجهيزها بكل الإمكانات التي تساعدها على أدائها. وقد أعانه الله على هذه الخطة الرشيدة والطريقة الحكيمة بإدارة من خيار الرجال وأفاضل المستشارين تشاركه النظرة الثاقبة إلى رسالة الجامعة ودورها البناء في إرساء تعاليم الإسلام وقيمه وأهدافه. وحظي ولله الحمد والمنة بتقدير المسؤولين، وما ذاك إلا لإخلاصه وفضله يدفعهم للاستجابة إلى كل ما يطلب من الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الطموح. 7. مشهد لا ينسى. نختم هذه الجهود العلمية الرائعة في الجامعة بمشهد معبر محسن لا ينسى، إنه مشهد وداع الشيخ رحمه الله للجامعة الإسلامية، ويعبر عن ذلك الشيخ محمد المجذوب بقوله: كان انتقال الشيخ رحمه الله إلى منصبه الجديد في الرياض مفاجأة لكل من في الجامعة مدرسين وطلابا وموظفين، لا يشابهها إلا فقدان أسرة راعيها الحليم الرحيم الكريم، لا يشبهها أو لا يشبهها إلا فقدان أسرة راعيها الحليم الرحيم الكريم. وذات يوم عاد إلى المدينة النبوية التي أحبها من شغاف قلبه، عاد إلى الجامعة الإسلامية التي خالطت لحمه ودمه، عاد إليها في زيارة عابرة، فكانت فرصة مرموقة للاجتماع على وداعه. وفي مسجد الجامعة احتشد هؤلاء ليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي خالط حبه دماءهم، فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد، حتى جاء دور الشيخ للتعقيب عليها، فإذا هو يتعثر في التعبير إذ غلبه التأثر، فلم يتمالك إلا أن يبكي. لقد كانت تلك الدموع الحارة أبلغ خطاب سمعته للشيخ، بل وأشد خطبه المبينة لتحريكا لمشاعر سامعيه، حتى غمر التفاعل كل من في المسجد، فهم بين باك في صمت ومعول في نشيج، وما أحسب ثمة بيانا أدل على مدى الترابط الروحي بين الشيخ وهذا الجمع في مثل ذلك الموقف. ووجدت في نفسي دافعا لا يدفع إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير، فكان مما جرى به لساني هذان البيتان: بكينا وفاء لا مرى قل أن يرى، بكينا وفاء لا مرأى قل أن يرى، له في الدعاة العاملين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكا، فإن فراق الصالحين عسير. وحقا لقد كان فراق الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية عسيرا، لأنه فرق بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها من أول أيامها، ثم مضى يسقيها ذوب قلبه ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب، فجزاه الله عن الجامعة وأهلها وعن الإسلام الذي وهب نفسه كله لها خير الجزاء وخير ما يجزي الدعاة العاملين المصلحين، خير ما يجزي الدعاة العاملون المصلحون. دال رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ففي عام 95 و300 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين سماحته في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير. ثم في عام 13 و400 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رئاسة هيئة كبار العلماء ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وإلى جانب هذه الأعمال الكبيرة التي تنوء بحملها أصحاب القدرات الهائلة، فللشيخ رحمه الله أعمال خيرية في الهيئات الرسمية، فلعل من أبرزها: واحد، رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. اثنان، رئاسة وعضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. ثلاثة، رئاسة المجمع الإسلامي بمكة المكرمة التابع للرابطة أيضا. أربعة، عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. خمسة، عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية. ستة، عضوية المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب الإسلامي. سبعة، عضوية الصندوق الدائم للتنمية الشبابية. هذه بعض أعماله الرسمية في الهيئات الخيرية. أما أعماله الخيرية التطوعية فهي على النحو التالي: ها، أعماله الدعوية والخيرية. واحد، جهوده في الدعوة. للشيخ رحمه الله عدة نشاطات خيرية تصب في قالب الدعوة إلى الله والاهتمام بأمور المسلمين، نذكر بعضا منها على سبيل المثال للحصر. واحد، دعمه للمؤسسات والمراكز الإسلامية المنتشرة في كافة أنحاء العالم الإسلامي التي تقوم بأمور التعليم والدعوة إلى الله ورعاية شؤون المسلمين وبخاصة الأقليات المستضعفة. اثنان، دعمه الملموس للجهاد الإسلامي ودعوته للمسلمين القادرين على مساعدتهم، وخاصة في أفغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وأريتريا والصومال وبورما وغير ذلك من الدول الإسلامية، وأخيرا الآن كوسوفا. ثلاثة، اهتمامه البالغ بقضايا التوحيد وصفاء العقيدة وما التبس على المسلمين من أمور دينهم، ويدرك تلك الأمور من حضر دروسه أو استمع إلى محاضراته وأحاديثه أو اطلع على مؤلفاته. أربعة، يولي سماحته حفظ وتعليم القرآن الكريم اهتماما خاصا، ويحث إخوانه وتلاميذه وأعضاء الجمعيات الخيرية لمضاعفة الجهد في هذا الصدد. خمسة، اهتمامه بالدعاة ومساعدتهم وكفالتهم. ويبلغ عدد الدعاة في العالم الإسلامي الذين يكفلهم الشيخ رحمه الله أكثر من 2000 داعية، وقد وضع لهم بندا خاصا بهم من بنود الرواتب، وهاهم الآن في جميع أنحاء المعمورة يسيرون على العقيدة الصافية والهدي النبوي الكريم، ناشرين للتوحيد ومحاربين للشرك، متأسين بسماحة الشيخ رحمه الله في الرفق واللين في الدعوة إلى الله، فأثمرت دعوتهم وآتت أكلها وأصبحت دعوة مقبولة ولله الحمد. ستة، دعم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيعها وتشجيع أعضائها وحرصه على استمرار هذه الهيئات والالتقاء بأعضائها وتوجيههم التوجيه الأبوي السليم المبني على الرفق والحلم والعلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة المصالح والمفاسد وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أثمر عن ذلك هيئات قائمة على العلم من الكتاب والسنة رفع الله لها منارا وأخمد لأعدائها نارا. ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لإسهامات الشيخ رحمه الله واهتماماته الدعوية لخدمة الإسلام والمسلمين نجد أن حياته العملية زخرت بالعديد من العطاءات والإضافات التي تحسب له على كافة الأصعدة والمستويات في مجال الدين والعقيدة والدعوة والجهاد ودعم الأقليات وتشجيع الشباب المسلم على مواجهة حركات التغريب والتصدي لكافة التحديات التي يمكن أن تتمخض عنها الأيام. ومن المعروف أن جهود سماحته قد تجاوزت حدود وطنه الصغير لتصل إلى أقطار العالم الإسلامي وإلى ديار الإسلام والمسلمين كافة في جميع ربوع العالم. الأمر الذي يدل دلالة عميقة المغزى على إدراك سماحته رحمه الله وحرصه الشديد على ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية الواسعة النطاق كما يجسد شعوره الشخصي، لأنه مسؤول عن السعي في أمر أي مسلم وتبني قضيته والعمل على حل مشكلته ما وجد إلى ذلك سبيلا. 2- قضاء الحوائج والشفاعات. ويعتبر هذا الأمر من أبرز أعمال الشيخ رحمه الله المبرورة ومساعيه المشكورة، وخاصة أن الفرد المسلم في هذا العصر بحاجة إلى التعاون والتآلف، فكان الشيخ متعاونا مع إخوانه المسلمين من المحتاجين بقضاء حوائجهم وبذل جاهه لهم والشفاعة الحسنة لهم، منطلقا من مثل قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ومن مثل هذه المنطلقات السامية والأهداف النبيلة والأخلاق الجميلة أدرك سماحته رحمه الله حرص الإسلام وترغيبه في قضاء حوائج الناس وبذل المعروف لهم، فسارع في ذلك أشد المسارعة، وأخذ على عاتق نفسه أن يكتب للمحسنين من ولاة الأمور وغيرهم ممن له في الخير يد سابقة وكف بالخير ندية عن أحوال إخوانهم المعسرين، مذكرا لهم بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تحث على هذا الخلق الجميل والسلوك النبيل، منبها لهم على عظم الأجر والثواب من لدن الله العلي الوهاب. وسماحته رحمه الله تجسد فيه هذا الخلق الجميل والسلوك النبيل، فتراه يفرح أشد الفرح شكرا لله وإعظاما له على أنه قام بقضاء حوائج الناس وإقالة عثراتهم وتفريج كرباتهم، ويرى أن ذلك من أقل الواجب، بل سمعته يقول: ليس البخيل بخيل المال، بل البخيل بخيل الجاه، ولكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة للمعسرين والمحتاجين. وتجد سماحته رحمه الله رضي النفس كريما متواضعا منبسطا للناس، وهذا الأمر الذي حدا به إلى كل خير في الأعمال والأقوال والعقد والسبيل. وبالجملة فإن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فرد زمانه ووحيد عصره وأوانه، وهو إمام في كل شيء من أموره الخيرة وأفعاله الحسنة، قدوة يقتدي بها في مجالاته النافعة وأسوة يتأسى بها في مواقفه المشرقة. 3. المساهمة في بناء المساجد. وللشيخ رحمه الله مساهمة كبيرة في بناء المساجد وتشييدها وإعمارها، وذلك يتمثل في كتابته للمحسنين والإشارة عليهم ببناء المساجد في الأماكن المحتاجة من القرى والهجر البعيدة. وكم من قرية نائية بعيدة كل البعد تجد فيها مسجدا قائما معمورا على أحسن طراز وأتم شكل وأفضل بنيان، فإن سألت عن بنائه ومن قام بذلك تجد الإجابة التي تنشرح لها الصدور المؤمنة وتطمئن لها القلوب المخلصة، وهي أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد توسط لنا في بناء هذا المسجد من طريق أحد فاعلي الخير من المحسنين، وتجدهم بعد ذلك يرفعون أكف الضراعة إلى المولى القدير بأن يبقي سماحته ويطيل في عمره ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وليس هذا الأمر أعني به بناء المساجد محصورا على هذه البلاد المباركة فحسب، بل في كل بقعة من بقاع الدنيا تجد أن للشيخ رحمه الله معلما بارزا وأثرا واضحا في بناء بيوت الله وإقامتها وإعمارها. إنها والله أعمال جليلة وأثار خالدة ستبقى واضحة المعالم بينة الدلائل. وهذه هي رسالة العالم المسلم الخائف على إخوانه، المشفق عليهم، الرؤوف بهم، الحريص على نفعهم، إيصال الخير لهم في أي مكان كانوا، تحت كل سماء وفوق كل أرض. إن أعمال سماحته ومشاريعه الخيرية يعجز القلم عن أن يعبر عنها التعبير الشافي الكافي، لكن هذه إشارات صغيرة ومنارات يسيرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسماحته منطلق عن مثل قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. فلا تستغرب أخي القارئ الكريم من هذه الأعمال الخيرية والجهود الإحسانية لسماحته، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنها منة ونعمة من أكبر المنن والنعم على أمة الإسلام، وخاصة في عصرنا، أن قيض الله لنا هذا الإمام الفذ الجهبذ الذي له كبير الأثر في جميع بلاد الإسلام. وتلك نعمة ومنة تستحق منا الشكر للمولى عز وجل. 4. ما الهم الذي يحمله الشيخ رحمه الله؟ عرفت هذه الأعمال الكبيرة الجليلة التي يقوم بها سماحته رحمه الله، فهل أدركت وعرفت الهم الذي يحمله الشيخ؟ إنه هم دين الله سبحانه وتعالى وهم نصرته، فهذا الهم هو الذي يلازم الشيخ سواء كان في مقر عمله أو منزله أو في سيارته، جالسا كان أو قائما، فلا يزال هم الدين وإعلاء كلمة الله في أنحاء المعمورة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، هجيري الشيخ وديدنة. فلهذا فإن لسماحته 58 سنة لم يأخذ إجازة ولو كان يوما واحدا، فأي هم يحمله هذا الإمام الجهبذ؟ لا شك بل ولا ريب أنه هم الإسلام والمسلمين، وهو مع ذلك لا ينام في يومه إلا قرابة من 4 إلى 5 ساعات فقط، وأما الباقي من هذه الساعات فهي في ذكر وعبادة ونشر علم وإفتاء وقضاء حوائج المسلمين، بل يقول سماحته رحمه الله ويردد ذلك أكثر من مرة: أنا مستحق للتقاعد منذ 20 سنة بكامل الراتب، ولكن ما بقيت في هذه الأعمال إلا لخدمة المسلمين ونصرة الدين، فلتكن همومنا وهممنا مثل هذا الهم وتلك الهمة، والله المعين. 5. حقائق عن الشيخ رحمه الله في مجال العمل والعبادة. الحقيقة الأولى: يقول أحد كتاب الشيخ رحمه الله: ذهبت مع سماحته إلى مكة وجلست أقرأ عليه المعاملات إلى حدود 11:00 ليلا، وإذا بالشيخ رحمه الله يقول: يبدو أننا تعبنا فلنأخذ راحتنا. وحقيقة الأمر أن الشيخ رحمه الله لم يتعب، ولكن تأدبا مع الكاتب الذي معه، فقال الكاتب: نعم يا شيخ لقد تعبنا. يقول الكاتب: فنمت بعدما صليت ما كتب الله لي، واستيقظت قبل الفجر وإذا بالشيخ يصلي. الحقيقة الثانية: يقول أحد الذين رافقوا سماحته من الطائف إلى الرياض برا، ولما صرنا في منتصف الليل بعد 12:00 ليلا تقريبا، قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبنا، قفوا لننام في الطريق. فتوقفنا فما لامست أقدامنا الأرض إلا وأخذنا النوم، والجيد منا من صلى ركعة أو 3 قبل أن ينام. فشرع الشيخ في الصلاة، فاستيقظ من كانوا معه قبل الفجر فإذا بالشيخ يصلي. الحقيقة الثالثة: وهذه الحقيقة يرويها أحد موظفي دار الإفتاء من 10 سنوات. يقول: جاءت رسالة من الفلبين لسماحة الشيخ رحمه الله، فإذا بامرأة تقول: إن زوجي مسلم، أخذوه النصارى وألقوه في بئر، وأصبحت أرملة وأطفالي يتامى، وليس لي أحد بعد الله جل وعلا، فقلت: لمن أكتب له في هذه الأرض لكي يساعدني بعد الله؟ قالوا: لا يوجد إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، فآمل أن تساعدني. فكتب الشيخ رحمه الله للجهات المسؤولة في الإدارة مساعدتها، وجاءت الإجابة أنه لا يوجد بند لمساعدة امرأة وضع زوجها في بئر، فالبنود المالية محدودة أو محددة. فقال الشيخ لكاتبه: اكتب إلى أمين الصندوق مع التحية: اخصب من راتبي 10,000 ريال وأرسله إلى هذه المرأة. الحقيقة الرابعة: يذكر أحد الذين يعملون في الجامعة أنه ذهب في دورة إلى إحدى الدول في وسط أفريقيا، فيقول: إننا وجدنا عجوزا، فقالت: من أين أنتم؟ فقلنا لها: عبر المترجم من السعودية، فقالت: بلغوا سلامي للشيخ ابن باز. هذه حقائق واقعة صادقة، بالحق ناطقة، وبضياء البرهان والدليل ناصعة. الله أكبر! إنه والله حب الخير وهم الإسلام والمسلمين ووضع القبول لهذا الإمام رحمه الله في الأرض. رحمه الله في الأرض امرأة في أدغال أفريقيا تعرف الشيخ، وأخرى في مجاهل آسيا في الفلبين تستنجد بالشيخ وتطلب منه المعونة بعد الله عز وجل. هذا كله لأن سماحته رحمه الله يحمل هم الإسلام، بل هم كل مسلم ومسلمة. وهذه الحقائق تبين مدى اهتمام المسلمين وعلمائهم بنصرة الدين والتآزر عليه والتعاون فيه على البر والتقوى. انتهى الشريط 8، وننتقل إلى الشريط 9.